بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الرسالة الرابعة بعض فوائد سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. نقرأ الشرح يا شيخ، شرح الفوزان، تفضل. يقول الشارح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الرسالة تختص ببيان فوائد سورة الفاتحة. هذه السورة العظيمة سميت بالفاتحة لأنها افتتحت بها المصحف الشريف، فهي أول سورة فيه، وتسمى بالسبع المثاني لأنها سبع آيات. قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فهي السبع المثاني. وقيل سميت بالمثاني لأنها تكرر قراءتها في كل ركعة، وتسمى أم القرآن لأن أم الشيء الأصل الذي يرجع إليه الشيء. القرآن يرجع في معانيه إلى ما تضمنته هذه السورة، وتسمى بالصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه أن الله جل وعلا يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني الفاتحة. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. وسورة الفاتحة سبع آيات، ثلاث آيات ونصف منها لله جل وعلا ثناء على الله عز وجل، وثلاث ونصف منها للعبد من قوله: وإياك نستعين، إلى آخر السورة. فهذا معنى قوله جل وعلا: قسمت الصلاة، يعني سورة الفاتحة، بيني وبين عبدي نصفين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه السورة الكريمة التي جعلها الله جل وعلا أم القرآن، أنها شملت معاني القرآن العظيم الذي هو يتضمن توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ويتضمن أيضا أخبار المعاد وما في الآخرة من الثواب والعقاب، وكذلك أخبار الأمم الماضية، وأيضا فيها التوسل والدعاء إلى الله جل وعلا الذي هو العبادة. فشملت ما تضمنه القرآن، ولذلك سميت أم الكتاب، وسميت بالفاتحة لأنها تفتتح بها، يفتتح بها القرآن. وسميت بالسبع المثاني لأن آياتها سبع، وقيل بأنها تثنى في الصلاة أي تكرر، فلو صلى الإنسان بها بدون غيرها صحت صلاته، ولو صلى بالقرآن كله بدون الفاتحة ما صحت صلاته. فهذه السورة لها فوائد عظيمة. أولا أنها رقية، كما ثبت ذلك أن نفرا من الصحابة كانوا في سفر فنزلوا بجوار قرية فاستطعموهم، أي طلبوا منهم القراء فلم ينكروهم، فجاءت إليهم جارية، يعني طفلة بنت شاب، تسعى إليهم تقول إن سيدنا لدير أو سليم وإن رجالنا غيب، فهل منكم من أحد راق؟ فقال أحدهم والله لا نرقي لكم حتى تعطونا جعلا، لأنهم ما أعطوهم حقهم في الضيافة، فذهب يرقيه بأم القرآن. فلما أعطوهم الغنم توقفوا حتى أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل بقوله ومن وما أدراك أنها رقية، اقسموا لي، يعني أقرهم على أخذ المال، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، فدل ذلك على أنها رقية وتسمى الكافية، أي تكفي في الصلاة ولا يكفي غيرها عنها، تكفي عن غيرها من القرآن ولا يكفي القرآن عنها، وتسمى الشافية فهي تتلى على المريض فيشفى بإذن الله جل وعلا. هذه السورة لعظمها صار لها هذا الفضل العظيم، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه وهو في المسجد قال له لأخبرنك بأعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد، فتهيأ النبي صلى الله عليه وسلم للخروج ومشى معه ذلك الصحابي، فلما أراد أن يخرج ذكره قال له يا رسول الله قلت لي أنك ستخبرني بأعظم سورة في القرآن، قال نعم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم، فدل ذلك على أنها أعظم سورة في القرآن وأنها تكفي عن غيرها من القرآن في الصلاة، ولا تصح صلاة عبد إلا بقراءتها نفلا أو فرضا لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. واختلف العلماء على أقوال في قراءة المأموم خلف إمامه هل تجب عليه أم لا، فقال بعضهم لا تجب عليه في الجهرية ويقرأها في السرية، لأنه باستماعه يكون قد سمع القرآن قد سمع الفاتحة وهو بمثابة من قرأ، وهو مأمور باستماع القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا قرئ القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قوله عز من قائل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فأمر الله جل وعلا بالإنصات حال قراءة القرآن. ومن قال بوجوبها قالوا بأنه هذا عام في الصلاة وغيرها، وأخرجت الصلاة بنص وهو قوله صلى الله عليه وسلم عندما قرأ معه بعض الصحابة وهو يقرأ فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فدل ذلك على أنه استثنى مما يجب الإنصات له، استثنى القراءة في الصلاة. ومنهم من يقول أنها تجب في الجهرية والسرية، وهذا عليه يعني بعض الأئمة ومن العلماء المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ بن عثيمين، الشيخ أحمد، الشيخ زيد رحمه الله، الجميع يرون وجوب القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية. ولهذا لما أشكل على بعض التابعين القراءة سأل أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عنها عن قراءة الفاتحة كيف يقرأ والإمام يقرأ، قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي، دل ذلك على أنهم يرون وجوب قراءة الفاتحة وراء الإمام حتى في الجهرية. تفضل. وتسمى بالكافية.
يقول الشارح: وتسمى بالكافية وتسمى بالرقية، لأن النفر من الصحابة الذين نزلوا على حي من أحياء العرب استضافوهم فلم يضيفوهم فلدغ كبيرهم، فجاءوا يطلبون من الصحابة الرقية، فقال أحد الصحابة: إننا نرقي ولكن أبيتم أن تضيفونا، فلا نرقي إلا بجعل، يعني بأجر بأجرة، فشرطوا لهم قطيعا من الغنم، فقرأ عليه سورة الفاتحة فقام كأنما بعث من عقال أو من عقال شيء.
كأنما بعث من عقال، نعم، يعني كأنما نشط من عقال. وهذا يعني يبين معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني أن الرقية تكون من شيئين، تكون من العين وتكون من اللدغ، الحمى المراد بها السم، سم العقرب أو الثعبان. إذا لدغ شخص فإنه يرقى فبإذن الله يشفى. نعم.
فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بما حصل، فقال: وما أدراك أنها رقية فتسمى بالرقية.
نعم.
وهي سورة عظيمة، يدل على عظمتها أن الله جعل قراءتها ركنا من أركان الصلاة، وأنها تكرر في كل ركعة، فهذا يدل على عظمة هذه السورة، وهي تتضمن معان جليلة، ففيها أنواع التوحيد الثلاثة، في أولها الحمد لله رب العالمين.
هذا يعني هذا دليل على توحيد الربوبية، على أن الله جل وعلا رب العالمين، وهو يرد به على من أنكر أن لهذا الكون رب أوجده، فيرد به على الدهريين الذين يقولون وما يهلكون إلا الدهر، فدل ذلك على أن الله جل وعلا أثبت أنه الرب تعالى رب جميع المخلوقات، الحمد لله رب العالمين، كما أنها أيضا تدل على إثبات الأسماء والصفات التي نفاها المعطلة، نفوا عن الله جل وعلا الأسماء والصفات، فالرحمن والرحيم من أسماء الله، وقد سبقهم إلى ذلك المشركون، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. ولما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قالوا: عجبا لمحمد، يدعونا إلى عبادة إله واحد وهو يدعو آلهة. فأنزل الله جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن فأيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذه السورة تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وأن الناس منهم من أنكرها كالمعطلة، ومنهم من أثبتها كما يثبتها للمخلوق، وهذا كله غلط. من أنكر غلط، ومن أثبتها كما يثبت للمخلوق غلط أيضا، والحق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، فأثبتوا الأسماء والصفات بتنزيه الخالق عن المخلوق، كما قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كما أن فيها الإيمان باليوم الآخر، يدل عليه قوله جل وعلا: مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب، لأن الدين يطلق ويراد به العبادة التدين، ويطلق ويراد به الجزاء على الأعمال، فهذه الآية تدل على توحيد، على الإيمان باليوم الآخر الذي هو ركن من أركان الإيمان، ولا يصح إيمان عبد إلا به. كما يدل قوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين على توحيد الألوهية، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. وذكر الشارح حفظه الله أن الآية هذه نصفها الأول مع الآيات التي سبقتها من حق الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه ثلاث، إياك نعبد هذه تكون مضمومة على الثلاث الأولى، وهو النصف الأول من الفاتحة. واستدل بهذا من قال أن الفاتحة سبع آيات من غير البسملة، لأن هذه الآية نصفين: إياك نعبد شطرها الأول مع الثلاث الأولى، والشطر الثاني مع الثلاث الأخرى. أين الثلاث الأخرى؟ باقي وراها آيتين: اهدنا الصراط المستقيم، هذه آية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية، لكن جعلوا الآية السابعة أو السادسة جعلوها آيتين. تنتهي الآية السادسة إلى قوله صراط الذين أنعمت عليهم، هذه تعتبر السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه السابعة. فهذا هو معنى أن الله جل وعلا قسم الفاتحة أو قسم الصلاة التي هي الفاتحة، ومن هنا سموها بالصلاة، قسمها بينه وبين عبده قسمين أو نصفين: الحمد لله رب العالمين، هذا لله جل وعلا فيه حمد وثناء، الحمد يقتضي الشكر لله على خلقه ورزقه وإنعامه وإفضاله وحفظه ورعايته، وهو يتضمن الشكر مع المحبة، لأن الحمد الفرق بينه وبين المدح أن المدح قد يكون ثناء بدون محبة، قد يمدح المبغوض، ولكن الحمد يتضمن المدح مع المحبة، فالمؤمن يحمد ربه مع محبته إياه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه ثلاث، إياك نعبد، هذا القسم الأول أو النصف الأول في حق الله جل وعلا، وإياك نستعين يعني لا نستعين إلا بك، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا هو معنى قول المؤلف أو الشارح في للحديث، قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. نعم.
وتضمنت نوعي الدعاء، لأن الدعاء على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو الثناء على الله جل وعلا وذكر الله عز وجل، ودعاء المسألة وهو طلب الحوائج من الله جل وعلا، فهذا موجود فيها: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، كله طلب ودعاء. ولذلك يستحب بعد الفراغ من قراءتها أن يقول آمين، أي اللهم استجب. والتأمين إنما يكون على دعاء، وصورة الفاتحة دعاء كلها: دعاء عبادة ودعاء مسألة. وفيها إثبات الرسالات، وذلك لأن مقتضى قوله رب العالمين، والرب هو الذي يصلح عباده ويربيهم، ومقتضى تربيتهم أن يرسل إليهم الرسل لهدايتهم وتربيتهم، وهذا من مقتضى الربوبية. ومن مقتضى الهداية اهدنا الصراط المستقيم.
قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس أن التربية المراد بها الرزق فقط، وهذا يعني قصور في الفهم، بل إن التربية بمعناها الشامل أن يبين يعني من يقوم بالتربية أن يوصل إلى الذي يربيه ما يحتاجه من الغذاء ومن الرعاية ومن العناية ومن الأمن وما يحتاجه من التوجيه والإرشاد والتعليم. فالله جل وعلا رب العالمين أوصل إليهم ما يحتاجونه من الغذاء البدني والغذاء الروحي. الغذاء البدني أوجده الله في الأرض، والغذاء الروحي أنزل به جبريل عليه السلام على كل رسول يوحي إليه ما يشاء الله من الوحي، يأمر به نبيه الذي يرسله إلى طائفة من البشر فيبلغهم يأمرهم ينهاهم. هذه التربية الشاملة. نعم.
ومن مقتضى الهداية اهدنا الصراط المستقيم. لا يمكن الاهتداء إلى الصراط المستقيم إلا بالرسل عليهم الصلاة والسلام، ففيها إثبات الرسالات،
يعني هم الواسطة بين الله وبين خلقه. يأتي الرسول الملكي بالوحي إلى الرسول البشري فيبلغه أمر الله ونهيه، والرسول البشري يبلغ أمته، وهذا من لوازم التربية. والله جل وعلا حكم عدل لا يأخذ أحدا إلا بعد أن تقوم عليه الحجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الله حجة بعد الرسل. فقد قامت حجة الله على خلقه بإرسال الرسل وإنزال الكتب. نعم.
وفيها الرد على جميع الطوائف المنحرفة، ففيها الرد على الملاحدة الذين يعطلون الكون من خالقه، فيها الرد على
هذا نوع من أنواع التعطيل، تعطيل المخلوقات عن خالقها، الذين يقولون هذا الكون ليس له خالق وليس له صانع، فهذا تعطيل الصنعة عن صانعها أو المخلوق عن خالقه، هذا من التعطيل. وكذلك تعطيله جل وعلا عن أسمائه وصفاته التي أثبتها في هذه السورة، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. نعم.
فيها الرد عليهم بإثبات أن هذا الكون له رب خلقه وهو رب العالمين، والرب معناه الخالق المربي لجميع الخلق بالنعم والمصلح والمالك، كل هذه تدخل في معاني الرب سبحانه وتعالى. ففيها الرد على الملاحدة المعطلة، وفيها الرد على المشركين الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى إياك نعبد، حيث إن فيها إخلاص العبادة لله، ففيها الرد على المشركين الذين يعبدون مع الله غيره، وفيها الرد على طوائف هذه الأمة التي اشتطت عن طريق الحق كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ظلوا في باب القضاء والقدر، والرد على نفات الصفات المعطلة الذين عطلوا الأسماء والصفات من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وماتريدية وغيرهم، كل من نفى الصفات أو نفى شيئا منها فهذه السورة ترد عليهم.
هذه السورة يعني تثبت ما أبطله ونفاه أهل التعطيل والتأويل والتشبيه، وتلك الطوائف الضالة هذه السورة ترد عليهم في قوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، وأنه سبحانه وتعالى الرب المتصف بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم.
وفيها إثبات البعث مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الحساب، لأن الدين هنا معناه الحساب، ويوم الدين هو يوم القيامة، سمي يوم الدين لأن الله يحاسب عباده ويجازيهم على أعمالهم
كما أسلف، وهو أيضا ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن به على الوجه المطلوب. نعم.
وفيها الرد على اليهود وهم المغضوب عليهم ومن سار على نهجهم من كل عالم لا يعمل بعلمه.
وفيها اليهود عندهم علم، عندهم علم بالرسالات، وعندهم علم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عز من قائل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم لحسدهم وبغضهم للعرب حسدوهم على أن يكون النبي من العرب، إذ كانوا يعني يباهلون المشركين ويقولون لهم: سيبعث نبي نقاتلكم معه. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من العرب حسد اليهود العرب وأنكروا رسالته، مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فعندهم علم لم يعملوا به، ولذلك غضب الله عليهم ولعنهم لعدم عملهم بعلمهم. نعم.
وفيها الرد على النصارى الذين يعبدون الله على غير هدى، ففيها الرد على كل مبتدع يعبد الله بغير دليل من النصارى وغيرهم، لأن الضال هو الذي يعبد الله على غير هدى،
يعني يعبدون الله بالخرافات وبالأشياء التي لا دليل عليها، بمجرد الحدس والتخمين، والعبادة لا بد لها من دليل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول عليه الصلاة والسلام لما رد الأعمال على الثلاثة: الصوم المطبق والصلاة المطبقة، يعني أصوم ولا يفطر ويصلي ولا ينام ولا يتزوج، قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس لي. فنفى أن يكون من أتباعه من لم يعمل بسنته. نعم.
فالنصارى والمبتدعة والخرافيون كلهم يدخلون تحت الضالين، لأنهم يعبدون الله بالبدع والمحدثات والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، كما أن فيها الرد على علماء الضلال الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويعملون بأهوائهم ويحرفون النصوص ويؤولونها على غير مراد الله سبحانه وتعالى لتتوافق على أهوائهم. وفي مقدمة هؤلاء اليهود وكل من سار على نهجهم، كما أن في مقدمة المبتدع النصارى. ولهذا يقول بعض السلف: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى.
لماذا؟ من ضل من العلماء فيه شبه من اليهود، يعني لم يعمل بالعلم الذي علمه، إما لهوى حمله على أن يترك العلم الذي يعلمه، أو محاباة ومراعاة في تقديم شيء من الأشياء على ما يعلم، فيدل ذلك على أن من ترك العمل بالعلم الذي عنده فإنه يكون فيه شبه من اليهود والعياذ بالله. فالذي يعلم علما يجب عليه أن يعمل به ويدعو إليه ويبينه للناس. ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. العباد المراد بهم أهل الصوامع الذين لا علم عندهم، عندهم عبادات وعندهم اجتهاد لكنهم ليس عندهم علم، فالبدع أسرع إليهم من إسراعها إلى العلماء. نعم.
فالواقع أن هذه صورة عظيمة، وسيتكلم الشيخ رحمه الله عن فوائدها المهمة. هذه يقول الشيخ رحمه الله المؤلف المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب: هذه الآيات الثلاث تضمنت ثلاث مسائل. يقول الشارح: الثلاث آيات التي تلاها في أول الرسالة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تضمنت ثلاث مسائل. يقول المؤلف: الآية الأولى فيها المحبة، لأن الله منعم والمنعم يحب يحب على قدر إنعامه.
نعم نعم تفضل.
ويقول الشارح حفظه الله: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على ماذا؟ على نعمه، فهو يحمد سبحانه وتعالى لذاته ولأسمائه وصفاته ولأفعاله، فهو المنعم على عباده، فكل منعم فهو يحمد على قدر ما أنعم، وهذا يقتضي أن يحب، لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها، والله جل وعلا هو المحسن وهو المنعم وهو المتفضل على عباده، فتحبه القلوب على نعمه وعلى فضله وإحسانه، محبته لا يعادلها محبة.
قد يكون من المخالفة الأشياء التي لا توافق الحقيقة أن الإنسان يعلم بأن الله هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي يحيي ويميت وينفع ويضر ويعطي ويمنع، ولكنه يعبد غير الله جل وعلا، فهذا ما عرف المعروف، ولو أن شخصا أعطاه شيئا لاعتبر له الفضل، فكيف بالذي أوجده من العدم وغذاه بالنعم ويحييه إذا مرض يشفيه إذا مرض وينصره إذا ألمت به ضائقة ويعينه إذا احتاج؟ فالقلوب السليمة والفطر المستقيمة مجبولة على حب من أحسن إليها، ولا ينكر الجميل إلا لئيم. ولهذا جاء في الأثر أن الله جل وعلا يقول: أنا والخلق في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري، إحساني إليهم نازل وإساءتهم إلي صاعدة. وهذا يعني هو حال كثير من الناس، أن الله جل وعلا هو الذي خلقهم ورزقهم وأحياهم أوجدهم، ومع ذلك يعبدون غيره، وهو الذي يمن عليهم بالرزق والصحة والولد والعافية، ومع ذلك يشكرون غيره. هذه حال كثير من الناس الذين ما عرفوا حق الله عليهم ولم يقوموا به. قال: ولذلك كانت المحبة أعظم أنواع العبادة. نعم.
يقول الشيخ رحمه الله: والمحبة تنقسم إلى أربعة أنواع: محبة شركية، وهم الذين قال الله فيهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى قوله جل وعلا: وما هم بخارجين من النار. يقول الشارح: محبة شركية، وهي محبة الأصنام والأوثان وكل ما يعبد من دون الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن محبتهم محبة توحيد وإخلاص.
هذه المحبة الشركية، محبة المشركين لأندادهم وآلهتهم التي يعبدونها من دون الله جل وعلا. وأما محبة المؤمنين لله فهي محبة توحيد وإخلاص. النوع الثاني
محبة محرمة. النوع الثاني محبة محرمة، وهي محبة ما يبغضه الله سبحانه وتعالى من الممنوعات والمنهيات والمحرمات، ومن ذلك محبة المشركين ومحبة الكفار.
يعني هذه محبة محرمة، أن تحب شيئا حرمه الله، كالربا والسحر وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم أو الزنا والعياذ بالله. أن يحب الإنسان شيئا أبغضه الله جل وعلا، هذه محبة محرمة. نعم. النوع الثالث.
والنوع الثالث محبة طبيعية، وهي محبة الإنسان لأولاده ولأبويه ولزوجته ولأصدقائه، هذه محبة طبيعية لا يؤاخذ عليها الإنسان.
يعني هذه جبلية جبله الله عليها، أنه يحب الطعام والشراب، يحب الولد، يحب الأهل، يحب الإخوة والزملاء، يحب الوطن، يحب المال لكن بالقدر الذي لا يصرفه عن طاعة الله أو يحمله على معصية الله. نعم.
النوع الرابع محبة واجبة، وهي محبة أولياء الله، وهي المحبة في الله والموالاة لله عز وجل. كل هذا داخل في قوله الحمد لله رب العالمين.
هذه المحبة يعني التي تعتبر محبة واجبة، ويجب أن تكون محبة الله جل وعلا أعلى أنواع المحاب عند الإنسان، فلا يحب شيئا أعظم من محبة الله جل وعلا، وهي عبادة. وكذلك يحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من غيره من المحبوبات، غير محبة الله جل وعلا. فيأتي محبة، أتي محبة النبي صلى الله عليه وسلم في الدرجة الثانية من أنواع المحبة التي هي العبادة. نعم.
يقول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي شبهاء ونظراء لله عز وجل، فكلما عبد من دون الله فقد اتخذ ندا لله وشبيها.
نعم.
وصل يا شيخ.
وكل ما عبد من دون الله فقد اتخذ ندا لله. نعم.
فكلما عبد من دون الله فقد اتخذ ندا لله وشبيها لله عز وجل وعديلا لله عز وجل. والمشركون يحبون معبوداتهم محبة شديدة، ولذلك يموتون دونها ويقتلون دونها، ولو كانوا لا يحبونها ما قاتلوا دونها، لكن يتمسكون بها ويحبونها لأنها أشربت في قلوبهم والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ويقول سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله.
هذه الآيات كلها تدل على هذا النوع، على أن محبة المشركين لآلهتهم عندهم أعظم من محبة الله جل وعلا. أما المؤمنون حبهم لله أعظم من محبة، إما أنها أعظم من محبة المشركين لآلهتهم لأنها عبادة، وعبادة المؤمنين الموحدين أعظم من عبادة المشركين لآلهتهم، أو أن محبة المؤمنين لربهم أعظم من محبة المشركين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شيخ، نأخذ أسئلة.
تفضل.
يقول السائل: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، نقرأ ونسمع عن مرجئة الفقهاء فأرجو توضيح ذلك.
مرجئة الفقهاء المقصود بهم هم الذين يؤخرون العمل عن الإيمان، فيقولون الإيمان هو مجرد التصديق ويخرجون العمل من الإيمان. نعم.
يقول السائل: هل من الكفر موالاة الكفار؟
طبعا، من والى الكفار على المسلمين وظاهرهم عليهم فقد اتخذهم يعني أولياء من دون الله. قال الله جل وعلا: ومن يتولهم فأولئك، ومن يتولهم منكم فأولئك، في قوله عز من قائل: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. نعم.
يقول السائل: أثابكم الله، قول المؤلف.
تفضل. يجوز التعامل معهم، لكن محبتهم وصدقتهم هذا الممنوع، أما البيع والشراء والتعامل معهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تعامل مع اليهود وشرب يعني من مزادة يهودية وأكل من طعام أهدي له ومات ودرعه مرهون عند يهودي في 40 صاعا من الشعير أو نحو ذلك، فيدل ذلك على أن التعامل مع المشركين ليس ممنوعا. نعم.
أثابكم الله، سائل يقول: قول المؤلف رحمه الله في 3 أصول إنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث. هل هذه الثلاث المسائل هي الحد الواجب تعلمه في العقيدة؟
طبعا، يعني هي أصول للمسائل في العقيدة، وهي معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيه، معرفة الله جل وعلا، معرفة الدين الإسلامي بالأدلة، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل أثابكم الله: البعض ممن يشاهد المباريات يتأخر عن صلاة الجماعة، وذلك حتى لا يفوتهم شيء من المباراة، فهل هذا يقدح في توحيدهم ومحبتهم لله؟
ما في شك أن الذي يعني يقدم الشهوة على الطاعة أنه حصل في عبادته لله جل وعلا وفي طاعته لله جل وعلا حصل تقصير، وأنه انصاع للهوى، والهوى في بعض الأحيان قد يكون يعني صادا عن سبيل الله. والله أعلم، أكتفي بهذا.